الفصل الحادي عشر، الدرس الأول، السلوكيات الأساسية، الأهداف. تفرق بين السلوك المتعلم والسلوك الغريزي. تتعرف الأنواع المختلفة لسلوك الحيوان وتقدم أمثلة على كل نوع. مراجعة المفردات. المثير، أي تغير يحدث في بيئة المخلوق الحي الداخلية أو الخارجية ويسبب تفاعل المخلوق معه. المفردات الجديدة. السلوك، السلوك الفطري أي الغريزة. نمط الأداء الثابت، السلوك المكتسب. التعود، التعلم الكلاسيكي الشرطي، التعلم الإجرائي الشرطي. السلوك المطبوع، السلوك الإدراكي. الفكرة الرئيسة، سلوك الحيوان غريزي وراثي ومكتسب ينتج عن البيئة المحيطة به. الربط مع الحياة، ماذا يحدث عندما تشم رائحة طعامك المفضل؟ قد يفرز اللعاب في فمك وربما تبدأ التفكير في مذاق هذا الطعام سواء كنت جائعا أم لم تكن، وللحيوانات سلوكيات مشابهة لسلوكياتنا. السلوك، ربما لاحظت سحلية مستلقية على صخرة في الشمس، تنظم السحلية درجة حرارة جسمها من خلال سلوكها، ولكي ترفع درجة حرارة جسمها تمتص حرارة الشمس، فإن بدأت درجة حرارتها في الارتفاع تحركت نحو الظل، ويكون تحركها نحو أشعة الشمس أو بعيدا عنها استجابة لمثير بوساطة جهازها العصبي الذي ينبهها بأن درجة حرارتها منخفضة جدا أو عالية جدا. وهذا مثال على السلوك، والسلوك طريقة يستجيب بها الحيوان لمثير ما، والمثير تغير بيئي يؤثر مباشرة في نشاط المخلوق. يمكن للسلوك أن يحصل في صورة استجابة لمثير داخلي، أي مثير من داخل الجسم كما في حالة السحلية، وقد يحدث نتيجة مثير من خارج الجسم، ويكون المثير الخارجي رائحة طعام أو رؤية حيوان مفترس أو أن يناديك أحد ما. ما الذي يؤثر في السلوك؟ تساءل العلماء لعدة سنوات عما إذا كان السلوك يعتمد على الوراثة أم على الخبرات، وقد أظهرت الدراسات أن بعض السلوكيات تعتمد على الوراثة على نحو خاص ولا تتأثر بالخبرة، وهناك سلوكيات أخرى تنتج عن خليط من الوراثة والمثيرات البيئية، ومنها تعلم الحسون تغريد أفراد نوعه، وحاليا تنتج سلوكيات عديدة عن الجينات والخبرة، وفي حالات كثيرة ينتج السلوك عن تداخل السلوكيات التي تعتمد على الوراثة مع السلوكيات التي تعتمد على الخبرة. تكون السلوك، يطرح العلماء سؤالين عامين عند دراسة سلوك الحيوان. الأول يركز على ما يحفز حيوانا على التفاعل مع مثيرات محددة، فعلى سبيل المثال ما الذي يحفز ذكر الحسون الوحشي الأسود الصدر على التغريد خلال موسم التزاوج؟ يأتي الجواب عادة من دراسة العمليات الحيوية الداخلية للحيوان. يعرف العلماء الآن أن بعض ذكور الطيور تغرد خلال موسم التزاوج استجابة لمثير داخلي هو زيادة مستويات هرمون التستوستيرون. ويركز السؤال الثاني على إيجابيات سلوكيات معينة للحيوان. ترتبط الإجابة عن هذا السؤال مع تكون السلوك الذي تكيف مع البيئة المحيطة، فمثلاً ما فائدة التغريد لذكر الطائر خلال موسم التزاوج؟ قد يساعد التغريد الطائر الذكر على إبقاء ذكور طيور أخرى بعيدة عن منطقته، وقد يساعد التغريد الذكر على جذب الأنثى. تعلمت أن الحيوانات التي لها صفات وراثية تنتج الصفات التنافسية التي تميزها من الحيوانات الأخرى التي لا تتصف بمثل هذه الصفات. يكون احتمال تكاثرها ونقل جيناتها إلى أجيالها القادمة أكبر. السلوك الغريزي. تسمى السلوكيات التي تعتمد على الوراثة وغير مرتبطة مع التجارب السابقة سلوكيات فطرية أو غريزية. قد تقول إن سلوكيات الحيوان كلها تحدث في البيئة وتتأثر بها، ويشار إلى السلوكيات بأنها غريزية عندما تشاهد السلوك نفسه يسلك من عدد كبير من أفراد الجماعة حتى وإن كانت البيئات مختلفة. فعلى سبيل المثال، بعض أنواع الطيور التي فقست حديثاً تصدر أصوات زقزقة غريزية وتفتح أفواهها إلى أعلى عندما يحط أحد الأبوين على العش، وباستجابة غريزية يقوم الأب بإطعام هذه الصغار. وبالإضافة إلى ذلك، يبدأ أفراد مجموعة معينة من الثدييات بالمشي في العمر نفسه اعتمادا على نوعها، لذلك يعد المشي سلوكا غريزيا. أنماط الأداء الثابت. تظهر الإوزة سلوكا غريزيا، وعندما يقوم الحيوان بمجموعة أعمال محددة متتابعة استجابة لمثير ما يسمى هذا السلوك نمط الأداء الثابت. تستجيب الإوزة للمثير وهو خروج بيضها من العش، لذلك فهي تؤدي مجموعة الأعمال التي تؤديها دوما وبالترتيب نفسه في مثل هذه الحالة. ومنها تمد الإوزة رقبتها نحو البيضة ثم تقف وتدحرج البيضة في اتجاه العش، ثم تحمل البيضة تحت منقارها لترفعها للعش. إن هذا المؤثر، وهو رؤية البيضة خارج العش، يحفز السلوك الغريزي فتؤدي هذه الأعمال بالترتيب. حتى لو أزيلت البيضة من أمامها في منتصف الطريق خلال عملية إعادة البيضة، فسوف تتابع الإوزة السلوك من دون وجود البيضة. هذا هو المفتاح لنمط الأداء الثابت. يحفز المثير استجابة غريزية لا يسيطر عليها الحيوان ولا تتأثر مباشرة بالظروف البيئية أو بالخبرات السابقة. السلوك المكتسب. أي النشاطات تستمتع بها؟ لعب الرياضة أم قيادة السيارة أم ألعاب الحاسوب أم القراءة؟ هذه النشاطات كلها أمثلة على السلوكيات المكتسبة، وتنتج السلوكيات المكتسبة عن التفاعل بين السلوكيات الغريزية والخبرات السابقة ضمن بيئة محددة، وتشمل التعود والتعلم الشرطي والسلوك المطبوع والسلوك الإدراكي. التعود. في بعض الأحيان يتعلم الحيوان مع مرور الوقت أن مثيراً محتملاً مهماً يستحق التقليل من الانتباه أو عدم الانتباه إطلاقاً. فمثلاً ترى صغار الطيور أجساماً متحركة عديدة الأنواع تتحرك فوق رؤوسها. في البداية ربما تستجيب لهذه المثيرات بالانخفاض إلى أسفل والبقاء دون حركة. وبعض الأجسام مثل الأوراق المتساقطة أو أفراد من النوع نفسه قد تطير بالقرب منها، وغالبا ما تشاهدها، ولكن دون أن يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي في الطيور. ومع مرور الوقت تتوقف الطيور عن الاستجابة لهذه المثيرات، ويشار إلى هذا بالتعود. وهو تناقص في استجابة الحيوان لمثير ليس له تأثيرات إيجابية أو سلبية قد تعرضه لهذا المثير بشكل متكرر. أصبحت الأحصنة في الشكل معتادة على الشوارع وضجيج الزحام، ويمكن القول إن التعود هو تعلم عدم الاستجابة للمثير، وهو مهم لحياة الحيوان إذ يسمح له بأن يتجاهل المثيرات غير المهمة ويركز على الاستجابات للمثيرات المهمة، مثل وجود الطعام أو شريك التزاوج أو المفترس. ومثال آخر على التعود هو الطيور، فالطيور تصبح معتادة على الفزاعة لأنها تتعلم أن ليس لها تأثير سلبي أو إيجابي. تجربة: استكشف سلوك التعود. هل تعتاد دودة الأرض اللمس؟ في هذه التجربة ستلاحظ أن دودة الأرض تتعلم تجاهل مثير ما. خطوات العمل: تحذير، عامل دودة الأرض بلطف طوال الوقت، املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية، ضع مناشف ورقية مرتبة بماء راكد من صنبور على قاع لوح تشريح ضيق، وارتدي قفازين مبللين بماء الصنبور الراكد، انقل دودة الأرض بلطف إلى لوح التشريح واترك الدودة دقيقة واحدة، حدد مكان رأس الدودة ثم المسه بلطف بشعيرات فرشاة رسم. بعد أن تنتهي عملية رد الفعل المنعكس في دودة الأرض وعودتها إلى وضعها الطبيعي، المسها بلطف مرة أخرى. كرر الخطوة الأخيرة 5 مرات إضافية وسجل أي تغير في سلوك الدودة. التحليل: فسر هل اعتادت الدودة على المثير؟ كيف عرفت ذلك؟ التفكير الناقد: لماذا يعد رد الفعل المنعكس سلوكا غريزيا؟ وكيف يساعد هذا السلوك الدودة على البقاء في بيئتها الطبيعية؟ التعلم الكلاسيكي الشرطي. لاحظ إيفان بافلوف، وهو عالم روسي أجرى أبحاثه في أواخر عام 1890 وبدايات عام 1900، لاحظ أنه عندما قدم إلى الكلب لحما مطحونا أفرز لعابا، وبعد ذلك أصبح بافلوف يقرع جرسا كلما قدم اللحم المطحون، وبعد عدة تجارب متكررة أصبح لعاب الكلب يسيل عندما يسمع صوت الجرس دون أن يشم أو يذوق اللحم المطحون. استنتج بافلوف أن الكلب ربط بين صوت الجرس واللحم المطحون، ويطلق علماء سلوك الحيوان على هذا النوع من التعلم اسم التعلم الكلاسيكي الشرطي. يحدث التعلم الكلاسيكي الشرطي عند الربط بين نوعين مختلفين من المثيرات، ففي تجربة بافلوف تعلم الكلب ربط صوت الجرس مع وجود اللحم المطحون الذي ليس له أي صلة، لذا يستجيب لصوت الجرس بإفراز اللعاب. ماذا قرأت؟ صف موقفا كنت فيه في حالة استجابة مشروطة مع مثيرات لا ترتبط مع الاستجابة. التعلم الإجرائي الشرطي. أجرى سكينر، وهو طبيب نفسي أمريكي، تجارب على التعلم الإجرائي الشرطي. ففي التعلم الإجرائي الشرطي يتعلم الحيوان ربط استجابته لمثير ما مع النتيجة الإيجابية أو السلبية. وضع سكينر جرذا في صندوق، وعند استكشاف الجرذ للصندوق كان يصطدم بمقبض مما يجعل الطعام ينزل داخل الصندوق. في البداية تجاهل الجرذ المقبض وكان يأكل الطعام ثم يكمل جولته في الصندوق، ثم تعلم الجرذ أن يربط بين الضغط على المقبض والحصول على الطعام. لقد حصل الحيوان على نتيجة إيجابية وهي الطعام، لاستجابته أي الضغط على المقبض، وللمثير وهو المقبض. أما في أحيان أخرى فإن الحيوان يتعلم ربط استجابته مع نتيجة سلبية، فالفراشات الملكية ذات الألوان الزاهية سامة للعديد من المفترسات. وعندما يأكل طائر الزرياب الأزرق الصغير الفراشة الملكية لأول مرة يصاب بالمرض ويتقيأ الفراشة، ويربط بسرعة بين أكل الفراشة والمرض، وفي المستقبل يتجنب الطائر أكل الفراشات الملكية والفراشات الأخرى ذات الألوان المشابهة. التعلم الإجرائي الشرطي نوع من التعلم أكثر قوة وأطول بقاء، ويشمل أشكال التعلم اليومي للبشر والفقاريات الأخرى. فمثلاً تتعلم الحيوانات البحث عن الطعام باستكشاف العديد من المواقع، وعندما تجد مواقع معينة تمدها بالطعام الجيد يتعزز السلوك الإيجابي لديها. وتشير الأبحاث إلى أن احتمال بحث هذه الحيوانات عن الطعام في المرة القادمة في الموقع نفسه أو في مواقع تبدو مشابهة هو احتمال قوي. السلوك المطبوع يسمى التعلم الذي يحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق الحي ويستمر بعد ذلك السلوك المطبوع، وتسمى الفترة التي يحتاج إليها الحيوان لإتمام السلوك المطبوع الفترة الحساسة. وعند بعض المخلوقات الحية تحدث الفترة الحساسة مباشرة بعد الولادة، ويمكن للصغير أن يكون رابطة قوية مع حيوان آخر مثل أحد الأبوين خلال هذه الفترة. تكون بعض المخلوقات الحية ومنها مالك الحزين رابطة اجتماعية قوية مع أول جسم تراه بعد الفقس، وهناك حيوانات أخرى منها السلمون تتعرف تركيب المياه الكيميائي التي تفقس فيها، ويختار السلم هذا السلوك ليعود مرة أخرى إلى الموقع نفسه عندما يحين موعد وضع البيض. الربط مع التاريخ. في عام 1999 لم يتبقى في الطبيعة إلا سرب واحد من طائر مالك الحزين المهاجر فقط، مكون من 180 طائراً. خطط العلماء لإدخال سرب ثان مهاجر من هذه الطيور لإنقاذها من الانقراض، فقد فقست فراخ طائر مالك الحزين في أقصى نقطة شمال مسار هجرتها. ولتكوين سلوك مطبوع لديها استخدمت طائرة خفيفة جدا عام 2001، وقد تتبعتها الطيور إلى منطقة قضاء الشتاء ثم عادت في الربيع مرة أخرى. بهذه العملية حصل العلماء على سرب مهاجر ثان بنجاح من طيور مالك الحزين المهاجرة. السلوك الإدراكي. يعد كل من التفكير والاستنتاج ومعالجة المعلومات لاستيعاب المفاهيم المعقدة وحل المشكلات سلوكيات إدراكية، وللبشر أيضا سلوكيات إدراكية عندما يحلون المشكلات ويتخذون القرارات ويخططون للمستقبل. تدعم بعض الأدلة التجريبية فكرة أن حيوانات أخرى منها الشمبانزي والغربان لها سلوك إدراكي، فالغراب يبدو كأنه يستعمل مهارات حل المشكلات ليستطيع شرب الماء. تبين ملاحظات العلماء المتعلقة بدراسة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية أمثلة على السلوك الإدراكي، فقد لوحظ الشمبانزي وهو يستعمل حجراً لكسر الثمار وفتحها، وعلى الأرجح يفسر هذا السلوك بأن الشمبانزي يفكر ويستخدم الأدوات لحل المشكلات. وتجرى أبحاث لمعرفة ما إذا كانت القرود تخدع عن قصد أو تكذب على حيوانات أخرى في مجموعتها، وهذه إشارة أخرى إلى السلوك الإدراكي. التقويم. الخلاصة: قد يتأثر السلوك بالجينات والخبرة. السلوكيات الناجحة هي تلك التي تمنح الفرد ميزة إيجابية للبقاء والتكاثر. قد يكون السلوك غريزياً أو مكتسباً. تضم السلوكيات المكتسبة سلوك التعود والتعلم الشرطي والسلوك المطبوع. يتضمن السلوك الإدراكي التفكير والاستنتاج وحل المشكلات. الفكرة الرئيسة: وضح كيف يمكن أن ينشأ السلوك. وضح الفرق بين المثير الداخلي والمثير الخارجي، وأعطي مثالا على كل منها. قارن بين السلوك الغريزي والسلوك المكتسب. وضح أمثلة خاصة تبين نوعين من أنواع السلوك المكتسب. التفكير الناقد: استنتج. يأكل العلجوم النحلة الطنانة التي تسبب له لسعة مؤلمة على لسانه، وبعد ذلك تجنب العلجوم أكل النحل الطنان أو أي حشرة لونها أصفر وأسود. ما نوع السلوك الذي أظهره هذا الضفدع؟ الكتابة في علم الأحياء: وضح باستخدام التعابير التالية: التعلم الكلاسيكي الشرطي، التعلم الإجرائي الشرطي، كيف تدرب حيوانا مثل القط على القيام بحركات بهلوانية.